المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله دراسة قواعد اللغة العربية بنية جديدة، وهذه النية إن شاء الله نستحضرها جميعا، وهي أن نتعلم كتاب الله وسنة نبيه. لا ترى دنيا ولا شهرة ولا ممرات علماء ولا يشار إليها البنات ولا حاجة، ولكن مفتقرين إلى الله، طالبين من الله أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا ما ينفعنا، ومستحضرين أن الذي وضع هذا العلم هم الصحابة الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأننا نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ووضع هذا العلم كان سيدنا علي بن أبي طالب بأمر منهم لأبو الأسود الدؤلي، حتى أنه سمي علم النحو لأنه قال وانفع على هذا النحو فسمي نحو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا من علومهم، وأن يقبضنا على ما قبضهم عليه، وأن يحيينا على ما أحياهم عليه، فاتحين للقلوب وفاتحين للبلاد، ناشرين كلام الله عز وجل، مبتغين في ذلك كلام الله، لا غنيمة ولا دنيا ولا شيء من هذا، يجعلنا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. ومن حسن الطالع أن فضيلة الأستاذ الدكتور، وسوف ألقبه شمس الدين، لأن كان العلماء زمان كل من اسمه محمد يسموه شمس الدين، وكل من اسمه أحمد يسموه شهاب الدين، فكان لقب كل من اسمه محمد شمس الدين، والحمد لله هو اسمه محمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من أشهر الأسماء. فالفضيلة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد ابن حسن بن عثمان، وهو مولانا الأزهر الشريف، وربنا سبحانه وتعالى يسر عليه وعلى لسانه قواعد اللغة العربية، وجعلها سهلة سلسة للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبعلومه، وأن ييسر له هذا العلم على لسانه، وييسره على طلبته ويسامعيه، وأن يجعل هذا في صحيفة حسناته. وبدأ بشرح هذه المقدمة الأولية بشرح التحفة السنية في مسجد قايروداي، وأول جلسة كانت بتاريخ 24/6/2001، وإحنا النهاردة 25/6 برضه، فكأن نفس التاريخ بيعيد نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، واللي حضر أول مرة لما يحضر ثاني مرة يعني يجد إنه الفهم يرسخ، بالذات إن علوم اللغة العربية تحتاج إلى التكرار، وكلما كررتها كلما كان هناك عمق في الفهم، عمق جديد في الفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويسر له ذلك ويتفضل الفضيلة.
أشار إليه أستاذنا علم
يحتاجه كل مسلم، لأنه يعلم الإنسان اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم. القرآن الكريم كما تعرفون نزل بلغة العرب، قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فينبغي لكل مسلم أن يتعلم اللغة العربية. قد يقول قائل: ما الباعث وما السبب في نشأة علم النحو؟ طبعا يعني في عجالة قبل أن نبدأ الشرح نريد أن نتحدث عن الأسباب التي دعت العلماء والصحابة إلى وضع هذا العلم الشريف وهو علم النحو. لعلكم تعرفون أن العرب في الجاهلية كانوا يتكلمون اللغة العربية البزاجية بالفطرة، وكان الواحد منهم لا يستطيع أو يعني لا يطاوعه لسانه على اللحن. نحن الآن نسمع بعض الناس يقول واحد لأخيه يقول له سلم لي على أخوك، العرب لا يستطيع أن يقول هذا. لو أعطيته مثلا 100 يعني مليون حتى دولار ما يعرفش، لا يستطيع، لسانه لا يطاوعه على اللحن، لأنه ينطق اللغة العربية المسلجية بالفطرة ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه. لما جاء الإسلام وانتشر في بقاع الأرض ودخل العجم في الإسلام، اختلط العرب الفصحاء بالعجم، فمن هنا نشأ اللحن. اللحن هو الخطأ يعني، حتى وصل اللحن إلى القرآن الكريم. سمع سيدنا علي كرم الله وجهه رجل يقرأ: لا يأكله إلا الخاطئين. وإلا لا يأكله إلا إيه؟ الخاطئون. وسيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رجل من البادية وقال إلى أمير المؤمنين: دلني على رجل يقرئه القرآن. فدله على أحد الصحابة فقرأه سورة براءة من أولها إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو قرأها ورسوله. فالأعرابي عندما سمع القارئ يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله انتفض وقال: أو بريء الله من رسوله؟ إن كان الله بريء من رسوله فأنا منكرين. فبلغت هذه المقولة سيدنا عمر، قال لها العرب: ماذا قلت؟ ما هكذا نزل؟ قال: كيف هي نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، وضم الكاف وليس بكسرها. قال: وأنا أبرأ ممن بريء الله ورسوله منه. يعني ضم مع كسرة معنى طبعا يختلف تماما. ولذلك دخل أحد العلماء دخل المسجد لكي يصلي فيه، فسمع الإمام يقرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الآية: ولا تنكحوا المشركين، هو قرأها ولا تنكحوا المشركين. يعني شطان انتهى مع فتح المعنى تغير تماما. ولا تنكحوا غير ولا تنكحوا. ولا تنكح يعني لا تزوج ابنتك أو أختك لمشرك حتى يؤمن. لكن هو قال: ولا تنكحوا بفتح التاء وليس بضمير. فبعد ما انتهى من الصلاة قال: أنطوه يعني ابعدوه، ابعدوه وألحقه بالعوام، فإنه يحرم ما حرم الله عز وجل. لأنه كان يقول إيه؟ لا تنفع المشرك حتى يؤمن. طبعا المعنى يختلف تماما. فالعلماء حرصوا من هنا على وضع علم يسمى علم النحو. لما انتشر هذا النحو وخشى، جاء سيدنا علي كرم الله وجهه إلى رجل من التابعين يسمى أبا الأسد الضؤلي، لكن تابعي كان فصيح. حتى ابنته نفسها اللي هي بنت أبي الأسود قالت لأبيها ذات يوم: يا أبت ما أجمل السماء؟ قال: نجومها. قالت: لم أرد هذا، أردت أن أتعجب. قال: إذا قولي ما أجمل السماء وافتحي ما أجمل. يعني ضم اللام خليتها ما استفهامية، وفتح اللام جعلتها ما تعجب.
المسلم مطلوب منه إذا قرأ القرآن أن يتدبر معه، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا قرأت القرآن وأنت ملم وعارف باللغة العربية تشعر بحلاوة. أما إذا قرأت القرآن وليس عندك إيمان باللغة العربية فهي مجرد حفظ عادي، لكن لا تشعر بحلاوة من يعرف معانيه ويعرف مقاصده. سيدنا علي كرم الله وجهه أمر أبا الأسود وقال له: ضع للناس علما يعرفون به لغة العرب. قال له: الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والاسم يتميز عن الفعل بعلامات، والفعل يتميز عن الاسم بعلامات. وقال له: قلح هذا النحو، يعني سر على هذا القليل. فسمى أبو الأسود هذا العلم علم النحو تبركا وتيمنا بالكلمة التي قالها سيدنا مين؟ علي رضي الله عنه وارضاه. ايه الدافع والسبب اللي جعل العلماء والصحابه ينشئون هذا العلم؟ ظهور اللحن، اللحن يعني الخطأ، سامعين ولا لا؟ ظهور اللحن يعني الخطأ. وثانيا المحافظه على القران الكريم والمحافظه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده من اهم الاسباب التي جعلت الصحابه رضوان الله عليهم يهتمون بوضع هذا العلم. وطبعا يعني نفس المقصد كان في جمع القرآن الكريم في موقعة اليمامة عندما اقتحم سيدنا خالد بن الوليد يعني معسكر مسالمة الكذاب، فخرج من قرآن القرآن خلق كثير، فخاف الصحابة على ضياع القرآن، فمن هنا نشأ برضه فكرة جمع القرآن الكريم. كذلك نفس الوقت عندما خاف الصحابة على تفشي اللحن والخطأ في القرآن الكريم وضعوا علم النحو، فعلم النحو غاية مهم جدا. من أراد أن يتعلم التفسير أو الحديث أو السيرة النبوية أو الأمور الفقهية لا بد أن يمر أولا على دورات النحو، لا بد. ولذلك يقولون النحو في الكلام كالملح في الطعام. احنا أحيانا بنسمع بعض الخطباء يقول مثلا ما شاء الله متحمس جدا، يعني يطلع على المنبر يقول الله في حديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. هو يقول: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. ما عادش فرق بين تاء المتكلم وبين تاء المخاطب. لذلك الفقهاء اجمعوا على ان الانسان اذا قرأ في الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، لو كان انعمت بطل الصلاه بالاجماع. حتى بعض المؤذنين ممكن هو بيؤذن يخطئ، يقول لك حي على صلاتي. احنا بنبتدي واحد يقول اشهد ان محمدا رسول الله، يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصر، مش فارقه معاه لانه مش عارف اللغه العربيه. فطبعا يعني عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا كده هنشرح بامر الله بعد ما يقرا الاستاذ الدكتور يسري، هنشرح بصوره ان شاء الله مبسطه وسهله. واهم ما في الموضوع انك لا تلبس وانت مش فاهم، يعني ولا تستحي لو انت مش فاهم حاجه تسالني، وان شاء الله هتبقى بسيطه وسهله. ونصبر نفسنا العلم على الصبر، اذا صبرنا ان شاء الله هنفوز يعني ان شاء الله هذا العلم. ومن يصبر العلم يبطل بنا به، لما الواحد يصبر ربنا سبحانه وتعالى ينول المراد. وطبعا سيدنا موسى عليه السلام اعطانا درسا عمليا في حب العلم وصبر في طلب العلم، وقرأ سوره الكهف، مش كده ولا لا؟ يعني شوف رغم سيدنا موسى لم يمثل من كل العزم، ولما الله عز وجل اخبره بانه يوجد عبد من عباده اعطاه علما لم يعطيه سيدنا موسى عليه السلام، ماذا قال؟ لا ابلغ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكم. لا يمكن ان اتنازل لكم اصل الى موسى الى الخضر عليه السلام. ولما راه قال له ايه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني اكون تابعين. سبحان الله، رغم سيدنا موسى لم يمثل من اولي العزم، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ يعني بعض ما علمك الله. ماذا قال له المعلم؟ انك لم تستطيع معي صبري. يعني شوف لحد غير بيمشي بعدها ما زعلش، لا بالعكس صبر. ما قالوش يعني انت يا راجل انت نسيت نفسك، انت مش عارف تكلم مين، ما قالوش كده خالص. انما ماذا قال له؟ قال: ستجدني ان على انه ايه يعني يكمل دروس العلم، مش يعني بس مره بعد كده عايزين نفطر ونيجي ندور على الناس ما لهمش، لا. فان شاء الله نصبر نفسنا وربنا يعيننا ان شاء الله، وقريبا ننتهي من هذا العلم وربنا يسر كده ممكن نعمل لكم شهادات اجازه، ويعني تجلسوا هذا المجلس وتدرسوا ان شاء الله هذا العلم. ولا يعني بامل الله ان نستمع الى قراءه استاذنا وبعد كده ان شاء الله اشرح عربيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو ابو عبد الله بن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بن ابي الروم المولود في سنه 72 و600 والمتوفى في سنه 23 و700 من الهجره النبويه رحمه الله تعالى. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. واقول اي الشارح وهو فضيلة الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد. اما الكلام اللغوي فهو واقول للفظ الكلام معنيان، احدهما لغوي والثاني نحوي. واما الكلام اللغوي فهو عباره عما تحصل بسببه فائده، سواء كان لفظا ام لم يكن، كالخط والكتابه والاشاره. واما الكلام النحوي فلا بد من ان يجتمع فيه اربعه امور: الاول ان يكون لفظا، والثاني ان يكون مركبا، والثالث ان يكون مفيدا، والرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائيه التي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء، ومثاله احمد ويكتب وسعيد. فان كل واحده من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على اربعه احرف هجائيه. فالاشاره مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وان كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائده بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنا الكريم قرا الكلام هذا. الكلام له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريف لغوي يعني عند اهل اللغه، اما تعريف الاصطلاح هو ما قاله استاذنا يعني. قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا قال واحد منا مثلا محمد ناجح، هذا المثال ينطبق على هذا الكلام. كلمة محمد ناجح لفظ ما تلفظه الإنسان، والمركب لأنك إذا قلت محمد وسكت الكلام صحيح لفظ لكنه غير مركب. لكلمة واحدة بالفرد لما تقول محمد فقط أو أحمد أو مسجد أو ضليل، هذه كلمة مفردة لا يستطيع السامع ان يستفد منها معنى يحسن السقوط عليه. والمفيد لانك عندما قلت محمد ناجح استفاد السامع من هذه العباره ان محمد قد نجح. والمقصود بكلمه الواقع يعني المتكلم نفسه يقصد ان يفيد السامع. فممكن ناتي بكلام مركب اقول ان قام محمد، هذا لفظ والمركب مركب من ثلاث كلمات: إن كلمة، قام كلمة، محمد كلمة. رغم أنها ثلاث كلمات ومع ذلك لا يسمى في كلام لأنه غير مفيد. يريد من في اللغة العربية أن يكون لفظا مرتبا مفيدا، يعني السامع عندما يسمع يستفيد. هذا الكلام الموجود ده جمع مفرد كلمة. الكلمة يعني اللفظ الذي ينطق به الإنسان. أي كلمة تخرج من فمك تسمى باللغة العربية كلمة. والكلمة هذه الكلمة بتنقسم لثلاثة أقسام، تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وده إن شاء الله هنقرأه كده وصلنا بعد قليل. الكلمة نفسها الجذب ثلاثة أولاد، ابنها الأكبر الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. سألنا الكلمة نريد أن نتعرف على أولادها، قال ابن الأكبر الذي هو الاسم يتميز عن أخويه بخمس علامات. طبعا الكتاب عندكم قال ثلاثة بس، مش كده وصلنا؟ يتميز بالجرح، هو مكتوب عندنا بالخط والتنوين والنداء والخلقان والإسنان. أول علامة من علامات اسم الجرح، إذا وجدنا كلمة مجرورة نعرف ما اسم. فمثلا في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله. إذا وجدت كلمة مجرورة قل اسم، لأن الجر لا يدخل إلا على الأسماء فقط. من الشيطان وشر اسم، الرجيم اسم. بعض الناس يظن أنه المجرور يعني لازم يكون في حرف جر، ليس بالضرورة، لأن الاسم يجر إما بالحرف وإما بالإضافة وإما بالتبعية. التبعية يعني الوصفية. في قول الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده طبعا عبد مجرور بالباء، من المسجد، المسجد مجرور بمن، لكن كما قلت قد يجر الاسم بالحرف. أعوذ بالله لا تجر مجرور بالباء، من الشيطان، الشيطان مجرور بمن، وقد يجر بالإضافة، إضافة أو مثلا مسجد الجامع، كتاب المستاذي، قلم المدرسين. إذا أردنا كلمة الكلمة المضافة إليه بين مجرور، وكما تعرفون لم يجر بالحرف وإنما يجر بالإضافة، وقد يجر بالتبعية أن يكون صفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة للشيطان وصفة المجرور مجرور. إذا أنا قلت الآن اجتمعت في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباب حرف جر، صح ولا لا؟ الباب حرف من حروف الجر، مش كده؟ اسم ده مجرور بالباب. لاحظوا معي في البسملة الهمزة محذوفة، لأنها أصلها كده باسم، يعني في همزة وقف محذوفة. هذه الهمزة حذفت في البسملة لكنها لم تحذف في قول الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم. هنا الهمزة موجودة وهنا غير موجودة، ايه السبب؟ ايه الحكمة؟ كثرة الاستعمال أدى إلى حذف الهمزة، لأنه دايما اللفظ إذا تكرر كثيرا لابد فيه من التخفيف. يعني إذا نبيت على هتلاقي اسمها أسماء، لو أمر بالأسماء تجيب الهمزة، لكن لو يعني أمامك على طول هتقول لها أسماء يعني تحذف الهمزة تخفيفا. في البسملة كما تعرفون كل عمل يبدأ بسم الله فهو أفضل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني في عند الأكل نسمي، عند دخول البيت نسمي، حتى عند الجماعة نسمي، عند الخروج من البيت نسمي، في كل أحوالنا نسمي. فأدى هذا إلى حذف الألف، يعني بسم الله ويباقي حرف جر، اسم لمجرورة بالباء. طب اسم مضاف، الله مضاف إليه. لاحظوا لفظ الجلالة ليس مسبوق بحرف من حرف الجر، لا هي من ولا في ولا عن ولا ما فيش أي حرف جر، إنما جر بالإضافة. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة لفظ الجلالة، والرحيم عليه وسلم بأن لفظ الجلالة وسبب المجهول مجهول أدنى نحطه عربي. يبقى أول علامة من علامات الأسماء الجر، أول علامة من علامات الأسماء الجر ببساطة شديدة، إذا وجدت كلمة مجرورة قل عليها اسم، هذه العلامة الأولى، لأن الفعل لا يجر. يعني أنا أقول مثلا سلمت على كتب، سلمت على قام، سلمت على نجح، الفعل لا يجر. العلامة الأولى التي تميز الاسم هي الجر. العلامة الثانية هي التنوين. العلامة الثانية هي ولادة التنوين. التنوين كما تعرفون ايه هو التنوين؟ اللي هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. يعني إذا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد لاحظ بدون محمد، طبعا لا نكتبها نون، ما نقولش محمد في نون، لا هي نون ساكنه صحيح لكن تنطق ولا تكتب. لو كده عباره عن قبلتين في حاله الرفع، فتحتين في حاله النصب، كسرتين في حاله الجر. في الاداب يقول اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التحيات اللهم صل على محمد، يعني قبلتين وفتحتين وكسر ولا تنوين. التنوين ده خاص بالاسماء، التنوين خاص بالاسماء، لكن الفعل لا يمر. لا اقول مثلا كتب شرب قام، الفعل لا يمر. يبقى اذا العلامه الثانيه من علامات الاسماء هي ايه؟ التنوين. والتنوين هذا الحقيقه ينقسم الى اقسام اللغه العربيه. في تنوين يسمى تنوين تمكين، يعني في قول الله سبحانه محمد رسول الله ده اسمه تنوين تمكين، يعني هذا الاسم قد تمكن في باب الاسمية، لا يشبه بحال من الاحوال الفعل، وفي اسماء تشبه الفعل فيه. وانا في واحد اسمه احمد، احمد على وزن ايه احمد؟ افعل. انا ممكن اقول اشرف، طب ما اشرف على وزن ايه؟ مش كده؟ في واحد اسمه اقرب، في واحد اسمه اشرف، مش كده ولا لا؟ هذه اسماء اشبه الافعال، فلا تسمى، نعم، فلا تسمى هذه متمكنه. لكن الاسماء اقول رجل، اقول طالب، مدرس، ده اسمه تمكين. ده اسمه تنوين تمكين يا ولاد. اسمه تنوين ايه؟ تمكين. النوع الثاني من انواع التنوين، في تنوين اسمه تنوين التنكيري. اسمه تنوين ايه؟ ما تردوا عليه؟ التنكير. يعني ايه تنوين التنكيري؟ في حديث أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب صافا إيه؟ لغوا من النبع على جمعة لا. صافيا يعني فيها صاحي وفي صاحب. في بعض الأسماء المبنية، معنى المبني شو هنعرف فيما بعد، الاسم المبني هو الذي لا يتغير. لا يتغير أبدا شكله. يعني كلمة هذه ده اسم شرط مبني عن كسر. هؤلاء بناتهن هؤلاء تجد تحت الهمزه مكسوره، الكسر ما تغيرش ابدا. فالمبني ما اعتمد على حاله واحد، ثبوت اخر الكلمه على حاله واحد. ففي بعض الاسماء المبنيه نريد ان نفرق بين المعرفه وبين النكره. لو ان استاذنا امجد ولدا وسماه سيبويه، صح؟ انتوا عارفين سيبويه ولا مش عارفين؟ طبعا سيبويه اللي هو امام محامد او نازل، فهو من حبه للغه العربيه رزق بولد فسماه سيبويه. لكن ابنه سيبويه ده حاجه عارفه؟ ما فهمته؟ لكن امام النحاة مش معروف؟ لا معروف. يعني صار كتابه عارف بالغلط، حتى اذا كنت منور الكتاب على طول تعرف من كتاب سيبويه. اكبر مشهور يعني. بعكس اي كتاب اخر لازم تقول شرح كذا، لازم تذكر ان اسم كتاب ده، لكن من عند سيبويه منور الكتاب. حتى كتاب نفسه اصبح على البلد، زي كلمه زرت المدينه، كلمه المدينه يوصف بها مدينه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلت البيت، يبقى البيت ايه؟ الحرام. كتاب سيبويه نفسه اصبح نفسه كلمه انظر الكتاب تبقى تنصرف على كتاب ايه؟ سيبويه. فلو قلنا جاء سيبويه ومعه سيبويه، طبعا سيبويه هو سيبويه كده ولا لما جاء سيبويه يعني العالم المشهور، ومعه سيبويه اللي النور مش عارفين صح ولا لا؟ النور وصلنا دكتور مسلم فهمت ولا لا؟ هذا اسمه تنوين تمكيني. تنوين تمكيني ياتي في بعض الاسماء المبنيه لكي نفرق بين المعرفه والمكان. كذلك اذا قلت لصاحبك هذا هو يتكلم كلام معين فقلت له صاحي معنى صاحي يعني اسكت عن هذا الكلام. شوف كلام غيره يعني لو قلت له صاحي يعني اسكت ايه؟ خلاص. فاذا قلت لصاحبك والامام صاحي يعني اسكت يعني ما تتكلمش فيه. شوف حاجه ثالثه تتكلم فيه لو قلت اذا صاحي يعني اسكت تماما. ده يسمى في اللغه العربيه تنوين تمكيني. في بعد كده في تنوين اسمه تنوين عوض. تنوين اسمه تنوين ايه؟ عوض. وده طبعا موجود في القران الكريم. موجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان أنزلناه طائره. كل إنسان كل إنسان طبعا كل مراد وإنسان مراد إيه؟ مش كده ولا لا؟ وفي وكل أتوه داخلي. كل عندما كانت كلمة كل تعرف إن التنوين اللي بدأها عوض عن الكلمة اللي هو إنسان. يعني إذا سألني واحد منكم وقال يعني بشر عن نتيجة لو قلت له كل طائر ناجح في المرة الثانية قلت كل ناجح أي كل التنوين اللي كل عوض عن إيه؟ عن كلمة. ده دي حاجة ثانية دي بس عوض عن جملة. أنا بتكلم عن عوض عن 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 كلمة عن كلمة. وفي عوض عن حرف. يعني ممكن مستمع يسمي ابنه مثلا سامي أو قار أو باء أو الحرى داعٍ داعٍ أخا داعي داعي اسم نحو يا زي سامي أو قاضي أو داعي في حالة الرفع والجر تجد فيها حذف وقت مكان التنوين. فحتى المصدرها يا رب انا اجيبه داعي الله. فنقول حرى قاض او ساعد تعرف ان ده التنوين عبر عن ايه؟ عن حرف بس. وفي عبر عن كلمه اللي هو داخل في كل وكل لون اتوه داخلي. كل انسان كل شيء اتوه داخلي. اما بالنسبه للتنوين اللي ذكره استاذنا فده عبر عن ايه؟ عن جمله. في اول تعرف ازاي ما يدخل على اذ وانتم حين ان تنظرون وانتم حين ابن حين ابن ابن الله سبحانه وتعالى يتكلم يتحدث عن المحترش مش كده ولا وانتم حين ابن يعني حين ابن بلغت الروح الحقوق تنظر حذفت هذه الجمله كلها وتيجي مكانها بالتنوين. يبقى التنوين العبر عايزين نلخصه تمام. في تنوين عبر عن ايه؟ قولوا كده؟ في عبر عن حرف. زي اللي هو يدخل في الاسم اللي هو منقوص زي مثالي قاضي. وفي عبر عن كلمه اللي هو يدخل عن ايه؟
يقول لي انت قاضي.
ايوه بس عن فرض ما انت قاضي. وفي عبر عن جمله اللي هو داخل على ايه؟ وانت ويومئذ نفرح ويومئذ ويومئذ يعني يوم يغضب الروم الفرس يفرح المؤمنون. طبعا الفرس كان مجوس لكن الروم كان راح الكتاب وطبعا بيقولوا في المثل انا هو نعم على مين؟ نعم على فانت حتى بيحصل فيه يعني في مثلا ماتش كوره بين السعوديه مثلا وبين اي فريق اجنبي تبقى نفس الفرقه متعاطف مع السعوديه لانها مش بلد مش كده ولا لا؟ وانتم حين ولما الذي يرفع المؤمن بنصر الله يومئذ يعني يوم يغلق الروم الفرس حملت الجمله دي عرض عنها ايه؟ التنوين. يبقى اذا العلامه الاولى من علامات الاسماء هي ايه؟ الجر المكتوب عندنا طبعا خط. طب ليه مكتوب خط؟ اصل الخط دي عباره كليه النحو اصلا يعني كان نشا في مدرستين مشهورتين في العراق مدرسه البصره ومدرسه الكوفه. مدرسه البصره كانوا يشتغلون في علم النحو قبل مدرسه الكوفه ب 100 سنه ثم حصلت منافسه بينهم حتى فصار في اختلاف في مسائل كثيره جدا. من هذا الاختلاف حتى المصطلحات نفسها اهل البصره يقول حرف جر واهل الكوفه يقول حرف خط. المقصود واحد يعني حرف الجر هو نفس حرف الخط. فإذا وجدت كلمة مجرورة قل عليها اسم. إذا وجدت كلمة مهرولة تقول هذا قلم، هذا كتاب، هذه فتاة، قل عليها اسم. إذا وجدت كلمة مناداة يا نوح اهبط بسلام، يا نوح، يا إبراهيم أعرض عنها، يا نوح إن رسل ربك. يقول الكلمة المناداة لابد أن تكون هي وذلك، لكن لا تكون فعل. ما ينفعش تقول يا كتب، يا شرب، يا طائفة. طيب العلامة الثالثة تقول أن، شوف أنا في جيب دماغي أقول القلم، لكن ما ينفعش أقول الشرب الكتب، صح كده؟ في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المسجد. عندما ولدت كلمة آل تعرف أنها تخضع على اسم ولم تدخل على كلمة ولا تدخل على حرف. يعني كلمة في ما ينفعش تقول آل في. طيب من ما ينفعش تقول آل من. يعني هي هذه علامات خاصة بالإيه؟ بالأسماء. آخر علامة هي الإسناد. الإسناد يعني تسند الفعل للفاعل. أقول مثلا جاء الطريق، جاء قريب، لكن ما ينفعش تقول جاء كتب. أو الخبر نجح، ما ينفعش. إسناد الفعل الفاعل أو إسناد الخبر المبتدأ. أقول المدرس حاضر، الطريق موجود، المسجد مفتوح. لكن ما ينفعش تقول المسجد قام. لا. يعني لابد لازم أقول إسناد. هذه العلامات التي قلناها لخصها العلامة ابن مالك رحمة الله عليه في بس واحد من الشعر. قال بالجر، مش كده اللي حاطينه ده؟ والتنوين والإذا وأن ومسند